جميع القصص الشخصية في المقابلات المعروضة ضمن هذا البرنامج تعكس آراء أصحابها وتتحدث عن تجربتهم الشخصية بدون رقابة أو تدقيق. سوريالي يقوم بدوره كناقل للحدث وهو غير مسؤول عن محتوى هذه القصص. بحلقة اليوم من بلا تذكرة سفر.
بس أي حدا عنده نحن يعني ما بنعرفه أو عنده مادي حابب يعرضها حابب ففيه يتواصل مع المنظمة إما من خلال صفحتها على فيسبوك مدى أورجنايزيشن أو فيه يتواصل معنا بشكل شخصي.
بترتب عليه التزامات مالية؟
أبدا بالعكس هي منصة مفتوحة لكل السوريين وبالمجان، اللي هي مسابقة مدى الأدب السوري تحت سن 35. يعني أي حدا من الشباب السوريين أو من الصبايا اللي عمره تحت سن 35 اللي لسه ما نشر بمجال الرواية أو بالقصة أو بالمسرح أو بالشعر أو بأدب الأطفال، فنحن عملنا هاي المسابقة وأعلناها ب 7 أكتوبر حتى نهاية حتى 31 ديسمبر. معنا وقت لاستقبال النصوص سواء كان الشباب والصبايا اللي بداخل سوريا أو الدول النزوح أو دول اللجوء أو دول الجوار، إنه الناس تشارك بالمسابقة الأدبية اللي هي خليها تكون راح يتم إعلانها بذكرى الثورة النتائج بشهر 3، فراح تنطبع الأعمال وراح تتوزع بحفل يعني كتير راح يليق فيهم ويليق بحضورهم. هي اسمها ليفانتي برلين فلاك، يعني ليفانتي برلين هي مشرق برلين أو شي له علاقة بالشرق. يعني ليفانتي هي دار نشر، يعني دار سابقا كانت دار نشر سورية والآن هي دار نشر في ألمانيا مرخصة ببرلين وعم تشتغل هي الشغل الترجمة وشغل الطباعة وشغل التوزيع الكتاب العربي، لأنه الآن النقطة اللي ما حكيت لك عنها من خلال ليفانتي برلين أنشأنا مركز لتوزيع الكتاب العربي في برلين. أي نقطة ما حكينا عنها، فمركز توزيع الكتاب العربي من خلال تزويد المكتبات العامة بالكتاب العربي، من خلال تزويد المكتبات الجامعية أيضا، وأيضا من خلال الناس اللي حابين يقتنوا كتب، ففي عنا صار هذا الشيء متاح في برلين.
رفقتنا السورياليين يلي عم تسمعونا من كل بلاد الدنيا ومن سوريا أونلاين مباشر أو من على التيون إن، يسعد أوقاتكم. الدويتشة فيلي. أظهرت البيانات الرسمية أنه عدد طالبي اللجوء اللي غادروا ألمانيا طواعية عقب رفض طلبات لجوء أعلى مما كان معلن من قبل. وبين رد الداخلية أنه خلال الأشهر 9 الأولى من العام الجاري غادر البلاد طواعية 10,000 طالب لجوء مرفوضين بدون الحصول على دعم من الحكومة الألمانية، ذلك إلى جانب نحو 25,000 لاجئ آخرين عادوا طواعية لبلدهم بعد حصولهم على دعم مالي من الحكومة الألمانية. وبحسب البيانات عاد 24,569 شخص لأوطانهم بعد حصولهم على أموال من الحكومة الألمانية لدعم عودتهم خلال الفترة من كانون الثاني حتى إيلول الماضي. وأظهرت البيانات أنه تم ترحيل 18,153 طالب لجوء مرفوضة طلباتهم من ألمانيا على نحو قسري خلال نفس الفترة الزمنية، وتم تسليم نحو 5,000 فرد منهم إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. وأيضا كشفت قناة RTL الألمانية بتقرير إلها أنه البيروقراطية الألمانية الصارمة بتحرم الكثير من المحتاجين لمسكن من فرصة تأمين مأوى لعدم السماح لهم باستخدام البيوت اللي بنتها أو استأجرتها، وخصصتها بعض الولايات لإيواء اللاجئين مع بداية التدفق الكبير لهم وأزمة اللجوء اللي شهدتها ألمانيا خلال العامين الماضيين. وأضاف التقرير بأنه ما يزعج في الموضوع هو أنه الكثير من المحتاجين لمسكن في العديد من المناطق يضطرون للعيش في الشارع أحياناً، رغم أنه هذه المساكن الفارغة والمخصصة للاجئين يمكن أن تحل المشكلة، فهي لا تزال مقفلة بسبب تعقيدات القانون الألماني حيث يمكن أن تؤوي هذه المساكن المشردين واللاجئين في أكثر الحالات. عمدة بلدة أوبر أوسم في ولاية شمال الراين ويست فاليا نوربرت أوتو بيقول لقد استأجرت الدولة هي المساكن لمدة 10 سنوات، وبعد انقضاء المدة يمكن تحويل هي الشقق لشيء آخر، لكن قبل هيك لا يمكن، لأنها بحسب العقود كانت مستأجرة لتكون مأوى للاجئين ولمدة 10 سنوات. بدأت هي الحالة عام 2015 لما وصل مئات الآلاف من اللاجئين لألمانيا. بهذا الوقت تم بناء الكثير من المساكن أو استئجارها لفترة طويلة ما بين 10 ل15 سنة. اليوم وبعد عامين من الأزمة والتراجع الكبير بعدد اللاجئين القادمين لألمانيا، أكثر من نصف هي المرافق اللي كانت مخصصة لإيواء فارغة تماما أو نسبة إشغالها قليلة جدا، مما يكلف الدولة الملايين. الدير تيليغراف. خلصت دراسة جديدة أجريت في نورنبرغ ألمانيا، نشرت وسائل إعلام ألمانية نتائجها أنه عدد الأشخاص المتوقع قدومهم لألمانيا وفقاً للم شمل اللاجئين هو أقل مما تم تداوله، بعد ما صار الحديث عن إمكانية وصول نحو 1,000,000 شخص. وتوقع باحثو معهد سوق العمل والبحث المهني أنه يصل العدد ل 120,000 بس، مرجعين ذلك إلى عمر اللاجئين والتركيبة الأسرية للاجئين. وبينت أنه 46% فقط من اللاجئين متزوجين، غالبيتهم قدموا مع أزواج وأطفال لألمانيا، وأنه ربع بس ترك عائلته في موطنه أو أحد بلدان العبور. وأشارت إلى أنه في حال السماح للحاصلين على الحماية الفرعية اللي هي إقامة مدة عام بجلب عائلاتهم، سيرتفع عدد الأشخاص المتوقع وصولهم عبر لم الشمل لألمانيا لل 180,000. ويذكر أن الحكومة الحالية كانت قد جمدت حق لم الشمل للحاصلين على الإقامة الفرعية مدة عامين حتى ربيع عام 2018، ويعد إلغاء التجميد أو مواصلة الحظر من الموضوعات الخلافية البارزة المتوقع مناقشتها ضمن الأحزاب التي ستشكل الائتلاف الحكومي الجديد في ظل مطالبة حزب الخضر بفك الحظر. رويترز. قال مكتب الادعاء الاتحادي بألمانيا يوم الثلاثاء الماضي أنه الشرطة ألقت القبض على سوري عمره 19 سنة للاشتباه بأنه خطط لتفجير ذو دوافع إسلامية بهدف إيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى والجرحى. وألقي القبض على الشاب في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء في بلدة شفيرين بشمال شرق ألمانيا ولاية مكلنبورغ فوربومين، وفتشت الشرطة منزله ومنازل آخرين لا يشتبه في تورطهم بشكل مباشر. وقال مكتب الادعاء في بيانه أن النتائج تشير إلى أنه يامن اتخذ قرار بتفجير عبوة ناسفة في ألمانيا بهدف قتل وإصابة أكبر عدد ممكن من الناس. وأضاف نتيجة لذلك بدأ في جمع مكونات وكيماويات لازمة لتصنيع عبوة ناسفة، ولم يتضح بعد ما إذا كان المشتبه به وضع تصور لهدف محدد لهجومه. أما المتحدثة باسم مكتب الادعاء فقالت أنه طلب شراء كيماويات عبر الإنترنت يمكن استخدامها في صناعة مادة بيروكسيد الأسيتون المتفجرة، وأضافت إلى أنه طلب أيضا جهازي لاسلكي وبطارية هاتف محمول، مما يوحي بأنه يخطط لتفجير عن بعد باستخدام جهاز لاسلكي أو هاتف محمول. وقال مكتب الادعاء أنه ما في مؤشرات على أنه عضو بتنظيم إرهابي، ولم يتم ذكر متى وصل لألمانيا. بالسنوات الأخيرة كان اللجوء هو الوضع المسيطر على المشهد السوري في أوروبا والعالم، والحديث عن الثقافة في المنافي كان أمر غريب بوقت بيمضي فيه معظم السوريين أيام متنقلين بين مراكز الإيواء ومدارس الاندماج. لكن بعد مرور هي السنوات جزء كتير كبير ابتدى يشعر بالاستقرار ويتجمع ويشتغل وينجح، وكتار من المثقفين السوريين قدروا يلاقوا الدعم المناسب بحسب مواهبهم والدول والمناطق اللي قبلت لجوء واستقبلتهم. وسبق بحلقات ماضية سلطنا الضوء على فعاليات ثقافية عربية مثل معرض الكتاب الأول في الدول الإسكندنافية. اليوم وجهتنا برلين، وتحديدا منظمة مدى للتنمية الثقافية والفكرية ذات المشهد الثقافي يلي شكل حراك إيجابي مؤثر داعم ومفتوح لكل المهتمين بالثقافة. والتقينا بصافي علاء الدين ناشر من سوريا، عضو منظمة مدى للتنمية الثقافية والفكرية في برلين وصاحب دار نشر ليفانتي برلين فيرلاك. تعالوا نسمع لقاء سوا.
مساء الخير استاذ صافي.
مساء النور يا هلا، يسعد مساكي يا هلا.
استاذ صافي انت موجود بألمانيا صح؟
نعم في برلين.
في برلين، قد ايش صار لك انت ببرلين؟
حوالي 3 سنوات تقريبا.
طب 3 سنوات كانت كفيلة إنك أنت تتعلم اللغة وتقدر تأسس منظمة؟
أول شيء أنا عندي لغة تانية الإنجليزية. وبرلين هي بلد متعدد الثقافات. بالنسبة للالتزام الأساسي تبع مستوى اللغة الألمانية اللي هو المستوى B1، فأكيد الواحد ممكن يخلصوا بزمن قياسي إذا كان في إمكانية إنه يقدر يدرس أو يقدر يتابع، وهذا الشيء اللي عملته أنا. أما فكرة تأسيس المنظمة فهو بالتعاون مع مجموعة من الأصدقاء اللي موجودين من هون من زمان، فكانت فكرة تأسيس المنظمة هي كمنظمة ثقافية تعنى بالشأن الثقافي السوري.
طب خلينا نحكي هلأ على المنظمة، شو اسمها؟
منظمة مدى للتنمية الثقافية والفكرية.
وين موجودة؟
في برلين.
يعني في إلها مقر محدد ولا؟
نعم، إلها مقر دائم في برلين في منطقة شارلوتنبورغ.
شو مهام المؤسسة؟ إذا إن من عنوانها فيها ثقافة.
الفكرة الأولى اللي هي بتهتم بمشاريع الاندماج، مشاريع الحوار الثقافات بين الثقافة السورية والثقافة الألمانية، مواضيع تكريس برنامج ثقافي سوري موازي بنفس المكان اللي عم يتعرض فيه برنامج ثقافي ألماني موازي، من خلال محاضرات، من خلال ندوات، أمسيات أدبية فكرية، شعر، قصة، رواية، مسرح، موسيقى، كل هذا الشيء عم نعمل.
لما قررتوا تعملوا هاي المنظمة شو الإجراءات اللي عملتوها؟ كيف ابتديتوا؟
في مجموعة، لما أول شيء بيتم الاتفاق بين مجموعة اللي هني راح يأسسوا هذا العمل، بيكون في نظام داخلي بده ينعمل، بيكون في مرجع قانوني اللي هو ألماني راح يكون هو المسؤول عن تفاصيل إحداثه وإجراءه وتسجيله بالحكومة الألمانية أو بدوائر التسجيل ببرلين. بعد من عمل الاجتماع التأسيسي قرر أنه هو توزيع المهام بين الأصدقاء الأعضاء المؤسسين. بعد ذلك صار في نظام داخلي، والنظام الداخلي مع محضر الجلسة التأسيسي بده يروح للمحامي، المحامي بيبعته للمحكمة، المحكمة بتبعت أوكي وقبول وإلى آخره، وبهذا الأساس تمشي الإجراءات القانونية بشكل كتير طبيعي وبشكل كتير عادي. بعد موافقة المحكمة طبعا بيتم إحداث المنظمة وتأسيسها وتسجيلها بالدوائر الألمانية وفتح حساب البنكي وإلى آخره وفتح حساب الضريبي وكل هاي الأشياء المتعلقة بالتسجيل اللوجستيين.
هي بيروقراطية كتير، يعني إجراءات كتير وشغل كتير، إنه قد أخذت وقت معكم؟
ما في وقت كتير، أقل من شهر ونص. أقل من شهر ونص كان تأسيس المنظمة، لأنه بالعادة في منظمات بتأخذ 6 شهور للأكثر، لكن لما بيكون الأساسيات واضحة والهدف هو شيء جديد عم يتقدم فهون بيكون الوضع مختلفين.
كيف كان تجاوب المجتمع اللي حواليك مع الموضوع؟
على صعيد المجتمع الألماني أنت عم تقدمي نموذج، عفوا كمنظمة مدى عم تقدم نموذج حلو من الثقافة السورية. بلشنا بالأفلام الوثائقية السورية اللي عملت خلال فترة الثورة، بعدين رحنا باتجاه الأمسيات القصصية والشعرية، ودائما عم نحرص أن يكون في ترجمة ضمن الإمكانيات البسيطة المتاحة، لكن عم نحرص أن يكون في ترجمة بالحد الأدنى لمن المتلقي الألماني يقدر يكون قريب من الشيء اللي عم نحن عم نقدمه. ولما عم نعرض فيلم فحكما عم بيكون فيلم مترجم أو في سبتايتل بيكون بالإنجليش أو بالألماني أحيانا، فعم يساهم أكتر أنه الناس هاي اللي هي إلى حد ما بتعرف شيء عن قضيتنا وما بتعرف شيء عن اللي صار عنا تكون عم توصل للفكرة بطريقة أوضح. فصار في عنا كم متابعين خلال فترة كتير بسيطة، صار في عنا كم من المتابعين الألمان اللي هم أصدقاء المنظمة واللي بيترددوا بشكل دائم لعنا على النشاطات، صاروا يتابعونا بالنشاط البرنامج الأسبوعي اللي نحن ممكن نعمله. أيضا على صعيد القسم العربي أيضا كان في انتظار أو كان في شوق من السوريين موجودين هون لنشاط ثقافي سوري حقيقي بيقدم الهوية السورية الحقيقية بثقافتها بفنونها بعروضها بكل تفاصيل المتعلقة بثقافتنا الأصيلة عم يقدمها بطريقة جيدة وبطريقة نوعية.
كيف بتختاروا الأشخاص اللي بدها تشارك بالفعاليات؟
المدى منظمة هي أول شيء مانا، هي منظمة حكر على الأسماء المعروفة وشخصيات الصف الأول. هي أحد أهدافها هي تنمية المهارات، تنمية القدرات، وخاصة من جيل الشباب. يعني الأساتذة والمعروفين من الكتاب والموسيقيين وكذا، يعني الله يعطيهم عافية، من نوجه لهم تحية ومنكلم كل احترام وتقدير. كمان في عنا جيل تاني شاب عنده إمكانيات كتير هائلة، لازم نحن نساعده وناخد بإيده ليقدر يبين هاي الإمكانيات. ما كان في بين هاي الإمكانيات إلا إذا أعطيتيه منصة وقدر يبدي يعني ويوصل رسالته ويوصل صوته من خلال هاي المنصة اللي هو طلع عليها. فمدى عم بتكون هي رسالته، هي يعني هي إعطاء منصات للشباب بمختلف توجهاتهم ومختلف اهتماماتهم. فاختيار الضيوف او اختيار عم يتم من اجيال مختلفه بين الشباب، بين جيل الشباب وبين جيل الاساتذه القدامى. يعني
كيف الواحد ممكن يتواصل معكم لحتى يقدر يشارك بمنظمه مدى؟ يعني اذا في كتاب، ما عم نقول نجوم صف اول ولا عم نقول كتير مشهورين، كاتب بسيط عنده كتاب كتابين وحابب يكون له امسيه او ايفنت او هيك، وانت بتعرف حساسيه الكتاب والشعراء بطرح نفسهم، يعني دائما بيكونوا منتظرين حدا يدعيهم، مو هن يكونوا عم يفرضوا وجودهم. فكيف ممكن، شو ممكن يعملوا بهي الحاله؟
هلا نحن عم نتواصل مع الكل، واذا حدا من الاصدقاء الشباب عنده مشروع او عنده فكره، نحن ما رح نعرف كل الموجودين بالمانيا او كل المقيمين اللي موجودين يعني ببرلين، على اقل تقدير بنعرف جزء كثير كبير. بس اي حدا عنده نحن يعني ما بنعرفه او عنده مادي حابب يعرضها، حابب، ففيه يتواصل مع المنظمة إما من خلال صفحتها على الفيسبوك مدى أورجانيزيشن، أو فيه يتواصل معنا بشكل شخصي، لأنه في لاقينا كتير ببساطة سهل إنه يسأل ببرلين أو مين من كان فاكتر. كتير في أصدقاء مشتركين، لابد من إنه واحد منهم يكون بيعرف هاي عنواننا أو رقم الهاتف أو الإيميل، ونحن بدورنا بيتم حجز يوم لإله أو تنسيق معه حول الفكرة اللي هو بده يشتغلها، سواء كانت قراءة سواء كانت موسيقى سواء شو من كان وضعه، فمنحدد له يوم وعلى أي أساسه منتيح له الفرصة أنه هو يكون معنا ضمن نشاطاتنا الشهرية.
بترتب عليه التزامات مالية؟
أبداً أبداً، بالعكس أبداً أبداً، هي منصة مفتوحة لكل السوريين وبالمجان. وأحياناً نحن لما منقدر نساعد بحد الأدنى ممكن يكون بمساعدات بسيطة العلاقة لأنه في شركائنا اللي هن الألمان اللي هن موجودين نحن وياهم بنفس نحن إلى الآن ما في عنا تمويل، عم نشتغل بمجهود شخصي.
أنا سبقتني كنت بدي أسألك التمويل كيف يعني حتى تقدروا تغطوا هالمصاريف؟
مجهود مجموعة من الأصدقاء اللي هن هاجسون الثقافة السورية، فنحن عم نشتغل بهذا القطاع. شركائنا وأصدقائنا الألمان اللي هن موجودين، هن المنظمة الألمانية الثانية اللي بيشتغل عندهم هامش بسيط بيغطوا نوع من نفقة المواصلات أو نوع من يعني بالحد الأدنى بتكون كتير بسيطة، لكن عم يقدروا يساعدوا هاي الكتاب اليوم. بس أي حدا أي كاتب حابب يجي، حابب أي مبدع أي فنان أي موسيقي، فالمكان مفتوح وبالمجان.
تستقبلوا من برات ألمانيا كمان؟
من برات ألمانيا نحن ما عندنا إمكانيات نجيبه، بس إذا هو صدف عنده زيارة لأوروبا لأي مكان فينسق معنا قبل بوقت، ونحن عندنا استعداد نستضيفه يعني حسب البرنامج المتاح، ولو اضطرينا نعمل أمسية سريعة فينا في إمكانية متاحة لهذا. يعني عم نشتغل بالنموذج تبعنا يعني بدون مثل ما حكيت أنا وياك فترة، بدون إنه عم يكون في إمكانيات، ولو كانت حالات إسعافية اللي بدك تعملي فيها إيفنت في إمكانية هذا الشيء متاح. يعني
قبل قديه ممكن يترتب للإيفنت؟ قديش بده وقت؟
يعني على القليل بده يكون يومين ثلاثة أربعة لنقدر نخبر الأصدقاء والناس. يعني ما بقول الناس تخبريها بنفس اليوم إنه اليوم في إيفنت، بده يكون تعرفي هون الناس عندها بدأت سفر وبدها تكون خالصة من شغلة، خالصة من دورات اللغة، خالصة من تفاصيل حياتها اليومية، فبدي يكون على قليل 3-4 أيام قبل.
يعني مو على الطريقة الألمانية قبل بست شهور وعشر شهور؟
يعني نحن عم نحاول نشتغل على الطريقة تبعنا. عم نحاول.
أستاذ صافي، كانت من فعاليات منظمة مدى معرض الكتاب الأول العربي ببرلين، صح؟
نعم.
طب احكي لنا عنه.
مش بس معرض كتب، هو فكرة مدى أسسنا الآن الأسبوع الثقافي السوري الأول، أسبوع مدى الثقافي السوري الأول، وراح يتكرس بشكل سنوي. فالأسبوع الثقافي فيه كان معرض للكتب العربية، أنا بحكم شغلي أنا كناشر عندي دار نشر كان بسوريا وبلبنان، والآن فتحت دار نشر أيضا تم ترخيصها بألمانيا في برلين، فإنشاء معرض للكتاب العربي من خلال جلب كمية كتير كبيرة من العناوين الكتب العربية، لأنه كثير من الناس كثير من الشباب بحاجة للكتاب العربي الورقي اللي هو غير متوفر، وبنفس الوقت بحاجة انه يكون هاي يعيدوا اعمار مكتباتهم الشخصية بالبيت يعني، فاني بيحبوا انه يختنوا الكتب خارج انه يخروها بالاماكن المطالعة العامة. فكان فكرة انه ينعمل معرض، ولو كان معرض بالمعنى البسيط يعني في كمية حوالي 1000 عنوان، لكن الى حد ما قدرت يعني ارضت جزء كبير من الاصدقاء والمهتمين والمتابعين. كان في معرض للفن التشكيلي السوري، حيث كان فكرتنا أنه نحن كيف فينا نساعد أصدقائنا الفنانين التشكيليين اللي هن عايشين جوا سوريا، فاستطعنا أن نجيب كمية من لوحاتهم وشغلهم وعرضها بهذا الأسبوع الثقافي أيضا لمساعدتهم في حال تم بيع، وفعلا تم بيع مجموعة من هاي الأعمال وإرسال يعني عائدات اللوحات لأصحابها من الفنانين. كان في معرض للمصنوعات الجلدية في سيدات سوريات عايشين في برلين، عاملين منظمة مش منظمة خلينا نقول جمعية، بيشتغلوا مصنوعات من الجلد الطبيعي، بيشتغلوا يعني حقائب شغلات تذكارية وإلى آخره، أيضا أتح لهم فرصة أن يعرضوا منتوجاتهم. وأيضا في عنا المعرض الرابع كان هو معرض للمعتقلات السوريات اللي بسجون النظام الموجودين بسجن سواء المعروف وينهم أو المغيبات اللي ما حدا بيعرف وينهم، فعملنا معرض لقصصهم بالإضافة لصورهم بالإضافة لبعض مشغولات البنات اللي كانت ضمن فترة السجن اللي قدرنا نحصل عليها، فأيضا كان في هذا المعرض موجود. فهذا الشيء كان باليوم الأول. في ختام اليوم الأول كان في أمسية موسيقية سورية، كمان كان الحضور كثير مهم. اللافت بالأمر أنه كان الحضور حوالي 60% منه ألماني إلى 40% منه سوري أو عربي. باليوم الثاني كان في يوم للقصة قصيرة، فكان في قراءات من مجموعة من الكتاب يعني الشباب والصبايا. وباليوم الأخير كان يوم للشعر، أيضا كمان كان في مجموعة من القراءات. فبهي الحالة شكلنا النواة الأولى للأسبوع الثقافي السوري الأول، وراح ننطلق فيه بشكل سنوي. هلأ الجيد الآخر بهذا إنه أطلقنا مسابقة مدى الأدبية الأولى، اللي هي مسابقة مدى الأدب السوري تحت سن 35. يعني أي حدا من الشباب السوريين أو من الصبايا اللي عمره تحت سن 35 اللي لسه ما نشر بمجال الرواية أو بالقصة أو بالمسرح أو بالشعر أو بأدب الأطفال، فنحن عملنا هاي المسابقة وأعلناها ب 7 أكتوبر حتى نهاية حتى 31 ديسمبر. معنا وقت استقبال النصوص سواء كان من الشباب والصبايا اللي بداخل سوريا أو الدول النزوح أو دول اللجوء أو دول الجوار. هاي المسابقة راح تعطي مكافأة نقدية عن النصوص الثلاثة الأولى من كل جنس أدبي. طبعا هاي المسابقة انعملت بالتعاون مع المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، من شان ما ننسى أصدقائنا أيضا. وبكل جنس أدبي راح تعطي مكافأة للثلاثة الفائزين النصوص الأولى. أيضا راح يتم طباعة الأعمال وراح يتم أيضا تنويه بترجمتها للغة الألمانية واللغات الأوروبية الأخرى. في عنا لجنة تحكيم من أهم الأقلام والأساتذة الموجودين على الساحة الأدبية والثقافية العربية سواء كانوا سوريين أو من العرب الأصدقاء المهتمين بهذا الجانب.
فإذا هي دعوة من خلال برنامج بلا تذكرة سفر لكل الشباب السوريين اللي تحت ال 35 وعندهم نتاج أدبي ومعارفين كيف بدهم ينشروه، إنه يتواصلوا معكم وممكن يدخلوا بالمسابقة
مباشرة. فيهم يبعثوا نصوصهم على إيميل المنظمة اللي هو، أو فيهم يفوتوا على الفيسبوك مدى أورجنايزيشن بيلاقوا دعوة بيلاقوا الشروط الاشتراك بالمسابقة وبيرسلوا النصوص على الإيميل، أو فيهم يرسلوها ورقيا حسب الشروط اللي هني مذكورة، وفينا نحن نتابع معهم أول بأول. عمستنى عمري بس مش عارفين بالتحديد، عم نستنى عمر جديد بس مش عارفين امتى ومين. يحل احوالنا وحالنا حزين، نبكي عروحنا اصبر لعله قريب. وعم نستنى عمر جديد، وعم نستنى عمر جديد، عم نستنى إشارة وشو ما تعيد وشو ما تزيد، ما هي واضحة العبارة. وعم نستنى عمر جديد، عم نستنى إشارة وشو ما تعيد.
برنامج بلا تذكرة سفر معي أنا رئيفة.
متابعين معكم مستمعينا حلقتنا لليوم مع صافي علاء الدين عضو منظمة مدى للتنمية الثقافية والفكرية في برلين، وهو كمان صاحب دار نشر ليفانتي برلين فيرلاغ.
عادة أدباء اللي لجأوا لأوروبا لما عم يطبعوا كتاب عم يضطروا يبعتوه للدول العربية، فهي كانت خبرية مبشرة أنه يكون في دار نشر للأدب العربي بألمانيا. هي سابقة من نوعها؟
لا مش سابقة، هلا في أكثر من تجربة، يعني أكثر من تجربة سبقتني. أنا بحكم شغلي إنه عندي دار نشر بسوريا كمان، فعندي على تواصل منيح مع يعني جزء كتير كبير من الكتاب. الآن أحدثنا هيدا، يعني أنا فتحته من جديد في برلين، فهي رح تنشر بالعربي للأصدقاء والكتاب الموجودين في أوروبا اللي حابين ينشروا كتبهم بالعربي، أو السوريين أو العرب الموجودين بدولا وما فيهم يطبعوا كتبهم بالعالم العربي نظرا للرقابات العظيمة اللي هي موجودة عندنا الحمد لله. فهي دعوة لإلهم أيضا في إمكانية ننشر كتبهم هون، زائد أنه بدأنا بترجمة بعض النصوص المهمة على صعيد الرواية مثلا من العربي للألماني، راح تنشر كتب توزع بالألماني.
شو في التزامات بتترتب على الأديب لحتى يقدر ينشر؟ يعني نحن الكتاب بقلب سوريا مثلا بده موافقة وزارة الإعلام، بده ثلاث قراء من اتحاد كتاب العرب، في إجراءات بتصير لحتى يقدر يأخذ الموافقة يطبعها بدار النشر. اليوم أنتوا عندكم بدار النشر اللي أنشأتوها، شو الأوراق والمعلومات المطلوبة؟
ما في أي شيء مطلوب، مجرد يكون نص يعني نوعي في لجنة قراءة بتتابع النص، لكن ما بدنا أي موافقات، ما عندنا أي شروط مسبقة. نشوف النص نحن وعلى أساسه بتم اتفاق مع الكاتب وفورا بيروح على التحضير الطباعي والطباعة. أبدا ما عندنا أي تابو أدبا، بس إنه يكون ضمن سياسة دار النشر بأن تكون كتب حديثة تكون تخدم الفكر تخدم التنوير إلى آخره، يعني ما تكون متحزبة أو متعصبة مع جهات معينة، فقط هاي يعني النموذج العادي. يعني اما خارج هيك ما عندنا اي شروط مسبقه.
قديش التكاليف تقريبا بالنسبه للكتاب يعني وسطيا؟
ما فينا، لانه هي مساله نسبيه بين عدد الصفحات بين الورق بين الاخراج بين نوعيه الكتاب بده اياه تجليد عادي ولا تجليد فني، فهي امور كتير بسيطه وامور كتير اجرائيه. الكلف ما كتير بتفرق عن العالم العربي كيف كانت زمان، لانه في طباعه غاليه وفي طباعه رخيصه، نفس الشيء المانيا بلد الطباعة وإلى آخره، فعم يكون العروض كتير جيدة وعم تكون كتير متساهلة فيما الناس اللي حابين تطبعوا حابين يشتغلوا شيء كتبون هون.
يعني ما في رقابة مثل بلاد ما هيك الدنيا دي فندول
ما في، هدول الجماعة لا بيقولوا لك كل واحد رقيب على حاله
بيحمل مسؤولية.
يعني أنت عندك رسالة بدك توصليها، فأكيد النص لازم رضياني عنه ينشر، فأكيد راح يكون الجمهور اللي راح يحكم عليك بالآخر، يعني ما راح يتركوا الأنظمة تعطيك حكم مسبق يعني إنه هذا يصلح أو لا يصلح. قرائك أو متابعينك هن اللي بيحكموا عليك من خلال جودة النص أو من خلال جودة المادة العلمية الموجودة بالنص.
كيف فيهم المتابعين لمنظمة مدى وفعالياتها يعرفوا شو في عندكم أجندة؟ يعني هل في شيء محضر مسبقا؟ هل في عندكم برنامج مطبوع أو منشور للشهور القادمة؟
في عنا برنامج موجود على صفحة المنظمة، واللي حابب يتابع معنا أيضا في راسلنا على هذا البريد نبعث له البرنامج بشكل دوري. نحن النشاطات عم تتراوح، قلت لك ما بين المعارض الفن التشكيلي، بين الأمسيات الأدبية، قراءات بالقصة بالرواية بالشعر، بين السينما مثلا في نادي فيلم أسبوعي، طبعا ما هو بس عربي، عم بيكون جزء عربي جزء ألماني جزء أفغاني جزء من ثقافات مختلفة عم بتكون، لكن بالمحصلة النشاط عم بيكون كتير غني على مدى الشهر.
طب خليني أقول لك نقطة، أنا مثلا مقيمة بمدينة برا برلين، في مسافة بدي أقطعها مشان أحضر أمسية، أنا كتير ممكن أكون مهتمة بتفاصيلها، لكن بالنسبة مثلا لتوقيتها لحجز العودة للإقامة مثلا ببرلين ليلة أو كذا لحتى أقدر أنا رتب أموري، في مساعدات بهالخصوص؟ يعني أنا ممكن لاقي أوتيل قريب أحجز فيه يكون سعره مناسب لحتى أقدر أحضر هالأمسية؟
أكيد دائما برلين هي مدينة للشباب، فيعني دائما فيها الخيارات متاحة، والخيارات الأخرى عم بتكون يعني نحن الأصدقاء اللي عم يجوا من برا أو اللي حابين أحيانا عم نستضيفهم عنا ببيوتنا، لأنه قلت لك مثل ما حكينا أنه هو مشروع أهلي أكثر ما هو مشروع له علاقة بأي صفة، يعني هو قديش نحن قادرين نكرس ثقافتنا ونكرس هويتنا بطريقة حقيقية بعيدا عن المحسوبيات وبعيدا عن الـ يعني النظام اللي كان متبع هاي الأمور بتفاصيله الكتير بائسة وكتير بشعة اللي هو ما كان حدا ينصف من الشأن الثقافي السوري. أنا بس بدي وجه أنه من خلالكم لكل الشباب والصبايا أنه يكونوا مشاركين بالمسابقة الأدبية، خلينا نحن نطلع من العقلية القديمة ونطلع من التفاصيل القديمة، خلي كل واحد يأخذ حقه ويأخذ مكانه الطبيعي، إنه الناس تشارك بالمسابقة الأدبية اللي هي خليها تكون راح يتم إعلانها بذكرى الثورة النتائج بشهر 3، فراح تنطبع الأعمال وراح تتوزع بحفل يعني كتير راح يليق فيهم ويليق بحضورهم. واللي يعني وهي دعوة من خلال أي يعني مدى منظمة مرخصة بألمانيا والاتحاد الأوروبي، فبأي مدينة تاني في أصدقاء حابين يعملوا هيدي النشاطات فنحن عنا استعداد على صعيد يعني نعمل نسخة من هذا الأسبوع الثقافي عندهم حسب الإمكانيات اللي هي تبقى بتكون متوفرة عندهم أو بأماكنهم. وبالأخير يعني شكرا إليك وشكرا لكل الأصدقاء اللي عم يحاولوا من خلال المنابر الإعلامية هاي وصلوا الشيء الجديد اللي نحن عم نقدر نعمله في سبيل إنه إعادة بناء نفسنا من جديد من أول وجديد.
أنا بدي أتشكرك وتشكر كل الأصدقاء بمنظمة مدى، بدي أتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله نكون مشاركين بفعالياتكم ومنتابعكم دائما. إذا عندكم أي شيء جديد، أي أخبار جديدة، أي فعالية تكون مميزة، نحن كمان جاهزين أنه نغطيها ونسلط الضوء عليها وندعم بقد ما بنقدر، لأنه الثقافة هي وجهنا الحقيقي وهي تراثنا وموروثنا وهي النجمة المضيئة بالمشهد السوري بحالة اللجوء.
شكرا كثير لك، ومثل ما حكيتي أنت يعني فعلا هي ما تبقى لنا في ظل يعني هلا انا بس بدي اضيف شغلي، انا المعرض الفني التشكيلي او الاسم المكان او اسم الاسبوع الثقافي كان وحدهم، فعلا السوريين ضلوا وحدهم يعني لانه كل العالم باعهم بطريقه كثير بشعه وتركهم لحالهم عم يواجهوا كل انظمه القمع وكل انظمه الارهاب وكل انظمه القهر اللي ممكن يتخيلها الواحد على الحياه. ففعلا نحن ضلينا لحالنا، قديش نحن قادرين نسكر الباب على حالنا نرجع نبني حالنا بحالنا لنبين للعالم انه فعلا نحن عنا الإبداع وعنا الفن وعنا الحضارة اللي قادرين نصنعها نحن، لأنه بالأساس نحن اللي كنا صانعينا جوا ورح نرجع نصنعها بأيادينا وبتعبنا بشكل شخصي بعيدا عن كل قذرات الأنظمة وديكتاتورياتها.
التحدي صعب وبناء الإنسان أصعب بكتير من أنه بس نندمج بالدول الجديدة ونتعلم لغتها، انك تبني الجيل الطالع هاد بالثقافة اللي نحن بنفخر فيها، الثقافة الحقيقية، ونسلط الضوء عليها ونشتغل عليها بالطريق الصح. هذا تحدي كتير كبير، منشد على ايدكم ومنشكركم مرة تانية ومرة عشرة ونتمنى لكم كل التوفيق.
شكرا ريف، شكرا ستي، يعطيك العافية، شكرا كتير لك.
الله يعافيك يا رب.
انتو على هوا راديو سوريالي ببرنامج بلا تذكرة سفر معي انا رئيف.
قبل ما ودعكم، راديو سوريالي بيتمنى لك السلامة بأي بلد أنت لاجئ فيها، وحتى تبقى بخير وأمان سكر أبواب المنزل دائما أثناء التواجد أو عدم التواجد في المنزل، لا تسمح لدخول الغرباء لبيتك، وتوخى الحذر في إعطاء المعلومات لأشخاص ما بتعرفهم عبر الهاتف أو من خلال مواقع شبكات التواصل الاجتماعي الإلكترونية، وتجنب عرض مثل هي المعلومات أمام الغرباء أثناء عدم التواجد في المنزل أو في العطلات، واتصل فورا بالشرطة من مكان آمن إذا لاحظت علامات اقتحام لبيتك مثل إذا كانت نوافذ بيتك مكسورة أو بابه مفتوح، لأنه سلامتك أهم. بنهاية الحلقة بشكر متابعتكم مستمعينا، وبشكر زملائي براديو سوريالي وعبد الكريم الحلبي على الإخراج. خليكن دائما معنا على السمع، وتذكروا تفوتوا على موقعنا suriali.net لتسمعوا بثنا المباشر، وتتابعونا على إنستغرام، وتزوروا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر لتتابعونا بكل جديد. كنت معكم من وراء المايك رئيفة المصري، ضلوا بأمان وبألف خير.
بلا تذكرة سفر عهوى راديو سوريالي مع رئيفة. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2017.